بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نواصل نقرأ في درس مجالس شهر رمضان. كنا أخذنا في الدرس الماضي قسمين من أقسام الناس في رمضان، وهما القسم السادس والسابع. فما هو القسم السادس؟ المسافر. وما هو الواجب عليه؟ أو ما هو الذي يجوز له؟ نعم، له الفطر. ثم في التفضيل بين الصيام والفطر، إن كان يشق عليه الصيام فالأفضل، نعم، وإذا كان الصيام أيسر وأسهل عليه فالأفضل أن يصوم. فإذا استويا فالأفضل أن يصوم أداء للواجب وبراءة للذمة. وذكر مسائل من مسائل المسافر. القسم السابع، المريض الذي يرجى برء مرضه. وذكر للمريض ثلاث حالات، نعم، لا يشق عليه الصوم ولا يضره الصوم، فهذا لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصيام. الأفضل أن يفطر ويكره له الصيام. نعم، أحسن. نواصل نقرأ. قال الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله وغفر له: المجلس الثامن في بقية أقسام الناس في الصيام وأحكام القضاء. كان قد ذكر في أول درس أنهم عشر أقسام، وقد ذكر في المجالس الماضية سبعة، ثم قال في هذا المجلس في بقية أقسام الناس في الصيام وذكر شيء من أحكام القضاء. قال رحمه الله: الحمد لله الواحد العظيم الجبار، القدير القوي القهار، المتعالي عن أن تدركه الخواطر والأبصار، أي في الدنيا، متعالي أن تدركه الأبصار في الدنيا، أو أن تدركه إدراكا بمعنى الإحاطة، وهذا لا يكون كما قال الله لا تدركه الأبصار. نعم، المتعالي أن تدركه الخواطر والأبصار، وسم كل مخلوق بسمة الافتقار. وسمه أي وصفه في قوله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وأظهر آثار قدرته بتصريف الليل والنهار، يسمع أنين المدنف يشكو ما به من الأضرار. والمدنف الذي أدنفه المرض واشتد به المرض. ويبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الغار، ويعلم خفي الضمائر ومكنون الأسرار. صفاته كذاته والمشبهة كفار. نقر بما وصف به نفسه على ما جاء في القرآن والأخبار، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار؟ أحمده سبحانه على المسار والمضار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالخلق والتدبير، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الأنبياء الأطهار، صلى الله عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما. إخواني، قدمنا الكلام عن 7 أقسام من أقسام الناس في الصيام، وهذه بقية الأقسام. فالقسم 8 الحائض، فيحرم عليها الصيام ولا يصح منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلت: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. متفق عليه. فإذن يحرم عليها الصيام، لا يحل لها أن تصوم في أيام حيضها، وإن فعلت ذلك جهلا منها لا يصح، ويجب عليها قضاء. والحيض دم طبيعي يعتاد المرأة في أيام معلومة، وإذا ظهر الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم يومها ولزمها قضاءه، إلا أن يكون صومها تطوعا أي في غير رمضان، فقضاؤه تطوع لا واجب. وإذا طهرت من الحيض في أثناء رمضان لم يصح صومها بقية اليوم لوجود ما ينافي الصيام في حقها في أول النهار. وهل يلزمها الإمساك بقية اليوم؟ فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، سبق ذكره في المسافر إذا قدم مفطرا. والصحيح قلنا أنه لا يلزم المسافر الإمساك إذا قدم مفطرا، كذلك الحائض إذا طهرت في أثناء النهار لا يلزمها أن تمسك بقية النهار، لأنها قد أفطرت في أول النهار بعذر شرعي حل لها الفطر، فيجوز أن تستديم الفطر ولا يلزمها الإمساك. وإذا طهرت في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة طهرت من حيضها وجب عليها الصوم، لأنها من أهل الصيام وليس فيها ما يمنعه، فوجب عليها الصيام ويصح صومها حينئذ، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وما دام طهرت في الليل ولو قبل الفجر بلحظة تنوي الصيام، ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فيصح ذلك. كالجنب إذا صام ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه يصح صومه، بقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. متفق عليه. والنفساء كالحائض في جميع ما تقدم، ويجب عليهما القضاء بعدد الأيام التي فاتتهما، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. وسئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه مسلم. إذن هذا القسم الثامن. القسم التاسع: المرأة إذا كانت مرضعا أو حاملا وخافت على نفسها، خافت على نفسها أن الإرضاع يجهدها ويشق عليها، أو أن الحمل يشق عليها، خافت على نفسها الضرر، أو على الولد، أو خافت على ولدها، مرضع تخشى أن إذا صامت يجف اللبن ولا يأتي آخر اليوم إلا وقد صارت لا تجد لبنا ترضعه فيشق عليه، أي على الولد، أو خافت على جنينها الذي في بطنها من الصيام، فإنها تفطر. لحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام. أخرجه الخمسة، وهذا لفظ ابن ماجه. ويلزمها القضاء بعدد الأيام التي أفطرت حين يتيسر لها ذلك، ويزول عنها الخوف كالمريض إذا برئ. وهذا أصح الأقوال في الحامل والمرضع، أن يلزمها القضاء فقط إذا أفطرت وليس عليها كفارة. فالله تعالى وضع عنها الصيام، إذا خافت على نفسها أو على ولدها جاز لها الفطر. أما إذا لم تخف على نفسها ولا على ولدها كان صومها طبيعيا، تستطيع ترضع ولدها في أثناء الصيام، أو إذا نقص من لبنها أعطته من الحليب الذي يرتضعه من الحليب الصناعي يجزئ ذلك ويقوم بحاجته ولا تجد مشقة، هذه يلزمها الصوم. إنما لها الفطر إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها الضرر، فإذا لم يوجد خوف فالأصل أنها مأمورة بالصيام. القسم العاشر: من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره، كإنقاذ معصوم من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك. قال المؤلف العاشر: المعصوم هو الآدمي المحرم قتله، فإذا احتاج إلى إنقاذ معصوم يفطر لأجل إنقاذ المعصوم يجوز له ذلك. فإذا كان لا يمكنه إنقاذه إلا بالتقوي عليه بالأكل والشرب جاز له الفطر، بل وجب الفطر حينئذ، لأن إنقاذ المعصوم من الهلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويلزمه قضاء ما أفطره. ومثل ذلك من احتاج إلى الفطر للتقوي به على الجهاد في سبيل الله في قتاله للعدو، فإنه يفطر ويقضي ما أفطر، سواء كان ذلك في السفر أو في بلده إذا حضره العدو، لأن في ذلك دفاعا عن المسلمين وإعلاء لكلمة الله عز وجل. إذن المجاهد إذا احتاج للفطر للتقوي لكون الصيام يضعفه فيجوز له الفطر، حتى لو كان في الحضر في بلده. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة. اقتربوا من العدو ولكن ما زال بينهم وبينه مسافة. فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. وكانت عزمة فأفطرنا، عزمة أي واجبا، وعلل ذلك بالتقوي والفطر أقوى لكم. قال: ففي هذا الحديث إيماء إلى أن القوة على القتال سبب مستقل غير السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علة الأمر بالفطر القوة على قتال العدو دون السفر، ولذلك لم يأمرهم بالفطر في المنزل الأول أي حين اقتربوا من العدو، ولكن لم يلاقوهم، جعله رخصة، من حب أن يفطر أفطر. وكل من جاز له الفطر بسبب مما تقدم فإنه لا ينكر عليه إعلان فطره إذا كان سببه ظاهرا كالمريض والكبير الذي لا يستطيع الصوم، أي يعلن فطره عند من يعرف السبب لا عند كل الناس. فمثلا المريض عند من يمرضه يجوز أن يفطر أمام الذي يمرضه ويعلم أنه مريض، الكبير يفطر أمام من يعلم حاله، لا أنه يجاهر بالفطر عند من لا يعرف سبب فطره. قال: وكل من جاز له الفطر بسبب مما تقدم فإنه لا ينكر عليه إعلان فطره إذا كان سببه ظاهرا كالمريض والكبير الذي لا يستطيع الصوم، وأما إن كان سبب فطره خفيا كالحائض ومن أنقذ معصوما من هلك فإنه يفطر سرا ولا يعلن فطره لئلا يجر التهمة إلى نفسه، ولئلا يغتر به الجاهل فيظن أن الفطر جائز بدون عذر. وأيضا مراعاة لمشاعر الصائمين فلا يفطر أمامهم. فيراعيهم بذلك. ومن الخطأ أن يكون المسافر مثلا أمام الناس ينزل بلدا يأكل في الظاهر، بل بعض المسافرين ربما يشرب الدخان وحجة أنه مسافر، فهذا يراعي حال الصائمين. وكل من لزمه القضاء من الأقسام السابقة فإنه يقضي بعدد الأيام التي أفطر، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. فإذا أفطر جميع الشهر لزمه جميع أيامه، فإن كان الشهر 30 يوما لزمه 30 يوما، وإن كان 29 يوما لزمه 29 يوما فقط، بمعنى لا يقضي شهرا كاملا. يقول: أنا أفطرت شهر رمضان سأقضي مثلا شهر ذي القعدة كاملا سواء كان 29 أو 30، لا بد أن يقضي بعدد الأيام التي أفطر. والأولى المبادرة بالقضاء من حين زوال العذر، لأنه أسبق إلى الخير وأسرع في إبراء الذمة. فأول ما يزول عذره الأولى أن يبادر إلى القضاء لا يؤخر. قال: لأنه أسبق إلى الخير، والمسابقة إلى الخير مأمور بها، ولأنه أسرعوا في إبراء الذمة. ويجوز تأخيره إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني بعدد الأيام التي عليه. من حيث الجواز هذا جائز أن يؤخر، لكن الأفضل أن يبادر بقضائه، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن تمام اليسر تأخير قضائها، فإذا كان عليه 10 أيام من رمضان جاز تأخيرها إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني 10 أيام. ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان الثاني بدون عذر، لا يجوز أن يؤخر قضاء رمضان هذا حتى يدخل عليه رمضان الآخر وهو لم يقضي ما عليه من رمضان الأول، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، رواه البخاري. وكونها تحرص على قضائه في شعبان ولا تستطيع القضاء إلا في شعبان دليل على أنه لا يجوز تأخيره بعد شعبان، فإنها مع العذر الحاصل لها، وذكرت في السبب الانشغال برسول الله صلى الله عليه وسلم، تحرت أن تصوم قبل أن يدخل رمضان الثاني. ولأن تأخيره إلى رمضان الثاني يوجب أن يتراكم عليه الصوم وربما يعجز عنه أو يموت، ولأن الصوم عبادة متكررة فلم يجز تأخير الأولى إلى وقت الثانية كالصلاة. فاستدل لهذا بثلاثة أدلة أنه لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان الثاني بدون عذر، لحديث عائشة: ولأن تأخير يؤدي إلى تراكم الواجبات وقد يعجز عنها أو يموت قبل أن يفعلها، ولأن الصوم عبادة تتكرر فلا يجوز تأخير الأولى إلى وقت الثانية. فإذا استمر به العذر حتى مات فلا شيء عليه، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه عدة من أيام أخر ولم يتمكن منها فسقطت عنه، كمن مات قبل دخول شهر رمضان لا يلزمه صومه. إذن إذا استمر به العذر حتى مات فلا يلزمه، لا يلزم عليه شيء. فمثلا إنسان مرض في رمضان فأفطر 10 أيام من رمضان ثم استمر به المرض شهرا بعد رمضان ومات وهو مريض، هذا لا شيء عليه، ليس عليه فدية ولا يلزم وليس على أهله قضاء. هكذا إنسان مسافر أفطر من رمضان واستمر مسافرا حتى مات أيضا لا شيء عليه. قال: فإن تمكن من القضاء ففرط فيه حتى مات صام وليه عنه جميع الأيام التي تمكن من قضائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه، ووليه وارثه أو قريبه. إذا تمكن ولكنه فرط فهنا يصوم عنه وليه، كإنسان مثلا أفطر 10 أيام من رمضان ثم عوفي بعد رمضان واستمر معافى شهرا، إذن كان بإمكانه أن يقضي 10 أيام في هذا الشهر لكنه لم يقضها ثم مات، فهنا يصوم عنه وليه أقاربه. ويجوز أن يصوم عنه جماعة بعدد الأيام التي هي عليه في يوم واحد، أي لو كان عليه 10 أيام يصوم عنه 10 من أقاربه في يوم واحد يجوز، إلا إذا كان الصيام مما يشترط فيه التتابع كصيام الكفارة فهذا لا يجوز، بل لا بد من التتابع فيه. لكن هذا الصيام كقضاء رمضان ونحوه يجوز أن يصوم عنه جميعا يوما واحدا. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز، فإن لم يكن له ولي أو كان له ولي لا يريد الصوم عنه أطعم من تركته عن كل يوم مسكين بعدد الأيام التي تمكن من قضائها لكل مسكين مد بر وزنه بالبر الجيد نصف كيلو وعشرة غرامات. إذا لم يكن له ولي أو كان له ولي لا يريد الصوم، مع أنه حتى لو تبرع غير وليه يجوز، لو صام عنه غير وليه تبرع عنه بالصيام أجزأه ذلك. فإذا لم يصم عنه أحد فهنا يقول الشيخ رحمه الله ينتقل إلى بدل الصيام، وبدل الصيام هو الإطعام، فيطعم عنه من تركته عن كل يوم مسكين بعدد الأيام التي تمكن من قضائها. إخواني، هذه أقسام الناس في أحكام الصيام، شرع الله فيها لكل قسم ما يناسب الحال والمقام، فاعرفوا حكمة ربكم في هذه الشريعة واشكروا نعمته عليكم في تسهيله وتيسيره، واسألوه الثبات على هذا الدين إلى الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين ذكرك، واعف عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك، وأدم علينا لزوم الطريق إليك، وهب لنا نورا نهتدي به إليك. اللهم أذقنا حلاوة مناجاتك، واسلك بنا سبيل أهل مرضاتك. اللهم أنقذنا من دركاتنا، وأيقظنا من غفلاتنا، وألهمنا رشدنا، وأحسن بكرمك قصدنا. اللهم احشرنا في زمرة المتقين، وألحقنا بعبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي هذا المجلس تم ما أراده الشيخ رحمه الله من أقسام الناس في الصيام وما ذكر معه من أحكام القضاء. أخ يقول: هل يقبل صيام الطباخ إذا عمل طعاما وتطعم من الطعام هل هو مالح أو لا؟ نعم، يقبل صيامه إذا لم يدخل إلى جوفه منه شيء، إذا كان فقط بلسانه، فالتطعم باللسان لا يفطر، إنما الذي يفطر هو دخول شيء إلى الجوف، أن يدخل شيء إلى جوفه. وإلا الإنسان يتمضمض، والماء إذا دخل إلى الجوف يفطر، ومع ذلك يتمضمض في فمه في لسانه ولا يفطر. هكذا يستعمل السواك، قد يجد له طعما في لسانه ولكنه لا يبتلعه ولا يعد مفطرا. فهكذا من تطعم شيئا من الطعام بلسانه فقط وبصقه، لم يبتلعه إلى جوفه، يصح صيامه ولا يؤثر ذلك عليه. قد أفتى بهذا بعض الصحابة رضي الله عنهم، كابن عباس سئل عن الرجل أو المرأة يتطعم الطعام هل يفطر، فقال لا. أخني يقول: رجل اشترى بطارية للمسجد من زكاة ماله هل يجوز ذلك؟ الأصناف الذين تصرف إليهم الزكاة بينهم الله تعالى في القرآن، ثمانية أصناف: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهذه الثمانية الأصناف هم الذين يجوز أن تصرف إليهم الزكاة، وليس من هذه الأصناف المساجد. فبناء المساجد أو إصلاح المساجد أو أداة ما تحتاج إليه المساجد ليس من مصارف الزكاة فلا تصرف فيه الزكاة. نعم بعض أهل العلم قال يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد وإصلاحها، واستدل بقول الله تعالى وفي سبيل الله، قال فإن المساجد هي من سبيل الله، والأقرب في هذا أن المساجد لا تدخل في مصارف الزكاة، وأن المراد في سبيل الله أي الجهاد، الجهاد في سبيل الله فهو الذي يصرف فيه من الزكاة. وعلى هذا فهذا الذي اشترى بطارية للمسجد من زكاة ماله يبدل قيمة هذه البطارية من الصدقة لا من الزكاة الواجبة، ويأخذ قيمتها يخرجها لمن هو من أهل الزكاة. وأخ يقول رجل كبير في السن عمل عملية وترك الصلاة 13 يوما، والآن يقضي كل فرض بعد صلاة الفريضة، هل فعله صحيح وما النصيحة؟ أولا إذا كان في العملية مغمى عليه، أغمي عليه هذه الفترة 13 يوما أو نحو ذلك، فهذا ليس عليه قضاء، فالمغمى عليه ليس بمكلف. إذا كان مغمى عليه فلا قضاء عليه، وأما إذا كان ليس مغمى عليه بل هو في وعيه فمن الخطأ أن يترك الصلاة حتى لو عمل عمليه، يصلي على الحال الذي هو عليه، قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فمن الخطأ أنه يترك الصلاة. وإذا كان قد ترك الصلاة وقد وقع منه هذا 13 يوما فهذه الصلوات قد خرج وقتها وليس له قضاؤها، أنه يقضي كل صلاة مع صلاة الفريضة التي هو فيها، بل عليه أنه يكثر النوافل إذا استطاع، يكثر صلاة النافلة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد فاز وربح، وإن لم تصلح فسدت فقد هلك، وإن نقص منها شيء قال الله تعالى انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل من تقص من فريضته، فالنوافل تكمل بها الفرائض فيكثر من النوافل، يصلي بالليل، يصلي في الضحى، يصلي الرواتب، يصلي نفلا مطلقا لله تعالى يكثر منه، عسى أن يكون ذلك جابرا للنقص الذي فاته من صلاة الفريضة. وعلى المسلم أنه يسأل إذا أشكل عليه شيء من أمر دينه لا يتساهل، يسأل، فهذا كان الواجب أن يسأل في حال مرضه هل يجوز أن يترك الصلاة، أما أن يترك الصلاة 13 يوما ثم يحصل السؤال فهذا من التقصير، وإن كان هو مريض فهذا تقصير ممن هو قائم عليه أنه لا يسأل عن دينه. أخني يقول أيهما أفضل للمرأة أن تصلي التراويح في بيتها أو في المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل صلاة المرأة في بيتها، أو يقول صلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، فهذا في كل الصلوات في حق المرأة صلاتها في بيتها أفضل، إلا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها إليه كصلاة العيد، فقد أمر بإخراج النساء إلى صلاة العيد لما فيه من الخير والدعاء والذكر، وليس لأجل الصلاة فقط، بل قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وإلا فصلاتها في بيتها أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما تكون المرأة إلى ربها في جوف بيتها. فأقرب ما تكون إلى الله تعالى في جوف بيتها. ويقول: ما هي أفضل الأدعية التي تجمع خير الدنيا والآخرة؟ أحسن ما يدعو به الإنسان يحرص على الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ومعنى جوامع الكلم أي أنه تجمع له المعاني العظيمة الكثيرة في الكلمات اليسيرة. يا رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: علمني دعاء. قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني. قال: هؤلاء لربي فما لي. قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، فإن هذه تجمع عليك دنياك وآخرتك. أدعية كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم جامعة. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. فهذا دعاء بصلاح الدين والدنيا والآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آتنا في الدنيا حسنة يشمل كل حسنة: العلم النافع، الإيمان، الذرية الصالحة، الزوجة الصالحة، الرزق الحسن. وفي الآخرة حسنة أي الجنة وما فيها من النعيم، وقنا عذاب النار. إذن أدعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم جامعة. جاء رجل قال: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، وكان من قوم معاذ، فلذا خص معاذا بالذكر، أي لا أحسن أدعو مثل ما تدعو أنت أو أدعو مثل ما يدعو معاذ، لا أستطيع أدعو مثل ما تدعون. قال: لو فما تقول إذن؟ قال: أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، أي كل دعائنا هو حول سؤال الجنة والاستعاذة من النار. أدعية عامة جامعة. سعد بن أبي وقاص سمع ولده يقول: اللهم إني أعوذ بك من النار وأغلالها وأوديتها وحياتها وعقاربها، فزجره. قال: ما هذا الدعاء؟ قال: فما أقول؟ قال: قل اللهم إني أعوذ بك من النار. فقولك اللهم إني أعوذ بك من النار شامل للاستعاذة بالله من النار وكل ما فيها. فليحرص الإنسان على الأدعية الجامعة، وكلما كان الدعاء أجمع كان أنفع. وأجمع الأدعية هي الأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيدعو بها. وهكذا إذا كان له حاجة من ما يحتاجه يدعو بها. يكثر الإنسان سؤال المغفرة، سؤال العفو، سؤال الصلاح، صلاح الحال. فهذه أيام فاضلة، دعاء الصائم فيها مستجاب، وليالي فاضلة يدعو الإنسان في سجوده، في صلاته، حري أن يستجاب فيها الدعاء. ويقول: ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ ليس من السنة، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة للنازلة، حين نزلت نازلة كان يقنت في كل الصلوات ومنها صلاة الفجر. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، فهذا الحديث ضعيف. وقد سئل بعض الصحابة، أظن طارق بن أشيم سأله ولده عن القنوت في صلاة الفجر، قال: أي بني محدث، أي بني محدث، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فلم يكن يفعلون ذلك. ويقول: إذا كنت أصلي التراويح قاعدا لعذر المرض فهل أكون داخلا في الحديث من قام رمضان إيمانا احتسابا؟ نعم، فالمراد القيام، وما دام أنه قعد لعذر فله الأجر كاملا، فمن قعد لعذر فله أجر القائم، ومن قعد لغير عذر في الصلاة فإن كانت في الفريضة لا تصح صلاته لأن القيام فيها ركن، وإن كان في النافلة فتصح صلاته وله نصف أجر القائم. هذا إذا كان بغير عذر وهو قادر على القيام، أما لو قعد لعذر فله مثل أجر القائم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويقول: شخص تكلم مع زوجته فخرج منه المني بدون شعور، هل يغتسل ويقضي الصيام؟ أما لو خرج منه بدون شعور ولم يقصد إخراجه فالغسل يجب عليه، لأن خروج الماء يوجب الاغتسال، وأما صيامه فلا يبطل صيامه إذا لم يكن متعمدا خروجه ولم يتقصد ذلك. ويسأل سؤال نفس ذلك، يقول: شخص أرسل بهذا السؤال، يقول: إذا داعب الرجل زوجته ثم ذهب يتوضأ فوجد قطرات على ثيابه ولم يشعر بخروجها فهل يغتسل؟ وإذا كان في نهار رمضان هل يفطر؟ إذا كانت منيا من المني فيجب عليه أن يغتسل، وأما إذا كانت مذيا وهو الذي يحصل غالبا إذا داعب الرجل زوجته فلا يجب عليه الغسل، لكن يغسل ما أصاب جسده من ذلك المذي وما أصاب ثوبه ويتوضأ، والمذي لا يبطل الصيام، والمني كما سبق إذا تعمد ذلك يبطل صيامه، وعلى الإنسان أن يجتنب هذا لا سيما إذا كان رجلا شابا قد تثور شهوته وقد يخرج منه الشيء، يجتنب ذلك في نهار رمضان حتى لا يقع في الحرام وحتى لا يفسد صيامه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.